لأنه في الحديث الذي أشرت إليه قال الله تعالى إنه إنما تركها من جرائي أي من أجلي. الثالث أن يهن بها ثم يدعها لا خوف من الله ولا عجز عنها لكن طابت نفسه منها، فهذا لا له ولا عليه. الميزان بالقسط، لأن الرجل لم يتركها لله حتى يؤجر ولم يتركها أزنها حتى يؤجر، فهذا لا شيء عليه وليس له شيء. نعم. هذا في أي مكان هو؟ في أي مكان؟
في خارج البلاد، أحد البلاد المجاورة التي لا تحكم بالشريعة.
طيب، يرجع إلى 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 علمائها هناك. أقول له يرجع إلى العلماء هناك يسألهم.
الشيخ يوجد في بعض المساجد الأجهزة الترديد هذه، الصدى.
الصدى.
هل هذه تجوز؟
هذا يسأل يقول عن الصدى في المساجد، أرى أنها لا تجوز، فإن كانت تستوجب ترديد الحرف فعدم الجواز فيها أمر قطعي عندي، لأن ترديد الحرف يعني زيادة في كلام الله عز وجل، وقد كره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قراءة الكسائي لشدة الإطعام فيها أو لطول المد فيها، لأن هذا يقتضي أن يكون هناك زيادة على كلام الله عز وجل. لكن إذا كانت لا تغير يعني لا توجب ترديد الحرف فأرى أيضا المنع فيها، لكني لا أزهو به جزما بينا، وذلك لأنه ليس المقصود من القرآن الكريم أن يكون كنغمات الأغاني والطبول، المقصود أن يقرأه الإنسان بخشوع، وربما يكون قراءته بدون مكبر الصوت أدعى للخشوع كما هو المشاهد غالبا. وأما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتزيين الأصوات في القرآن فالمراد الأصوات التي خلق الله الإنسان عليها، لا أن يأتي بآلة، لكن إذا اضطر للآلة فإننا لا نحرمها بل نقول هي من فضل الله، لو كان المسجد واسعا يحتاج إلى الصوت يحتاج صوت فيه إلى تكبير فلا بأس، كما هو معروف الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيره من المساجد المسلمين. أما هذا الصوت الذي يسمى الصدى فهو إن كان يلزم منه ترديد الحرف فهو حرام ولا إشكال فيه لما فيه من الزيادة على القرآن، وإن كان لا يتضمن ذلك فأنا أيضا أرى منعه. يا عيد لعلنا نعطيكم سؤال بعد سؤالين، لكن لأن اللي عندي أحق جاءوا من غير عنيزه يطلبون الفائدة، لكن أنتم جاءكم رزقكم عندكم مسجدكم. طيب هات السؤال اللي عندك وندرس الموضوع إن شاء الله. أولا نحن ننهى إخواننا عن التسرع في الأيمان في الترزيم على الناس بعشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك، وإذا رأوا إكرام أخيهم فبدون يمين، ثم إن حلفوا فليقرنوها بكلمة إن شاء الله، لأن من قال إن شاء الله في يمينه لم يحنث. ثم ننصح إخواننا أيضا الذين حلف عليهم أن يبر قسم هذا الرجل، لأن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه وأن لا يحنثه. لكن إذا حصل العناد من هؤلاء وهؤلاء فالحالف أولا هو الذي عليه الكفارة، يعني إذا حنث وذهب المحلوف عليه فعليه الكفارة، فعلى هؤلاء الذين حلفوا على ضيوفهم أن يبقوا ولكنهم ذهبوا وتركوهم عليهم أن يكفروا كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة.
الرحمن الرحيم. نسمع من بعض الدعاة والخطبة إذا تناولوا بعض المواضيع مثل موضوع مثلا الدش والتحذير عنه، يورد مثلا قصة مثيرة، مثلا أن رجلا فعل ببنته الزنا أو أخا فعل بأخته الزنا، فهل مثل إراد مثل هذه القصص وإن كانت فعلا حصلت إرادها الناس أو تسميعها المجتمع، هل في ذلك شيء؟
أنا أرى أن لا تذكر هذه القصص المشينة سواء في الدش ولا في الدش، لأن الإنسان إذا سمعها قد يتصور أن هذا من مسألة عامة وهذه مسألة خاصة، لكن يمكن في مجلس من المجالس أن يذكرها الإنسان لبيان مضار هذا الدش، أما بصفة عامة على المنبر فهذه فيها نظر. ثم إن الحاضرين قد يكونوا من غير البلد، يتصور واحد منهم أن هذا في البلد نفسه ويحصل في هذا سوء سمعة، فأرى أن لا تذكر ويكتفى بذلك بالحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فيقال لصاحب العائلة الذي يتمكن من منع دخول بيته الدش، يقال: هل استرعاه الله على رعية؟ الجواب: نعم لا شك. وهل هو إذا قدر على منع هذا الدش ولم يمنعه مع مشاهدات الفظائع فيه هل يعتبر غاشا لأهله أو لا؟ يعتبر غاشا لأهله، إذن يصدق عليه الحديث: من مات يوم يموت، من استرعاه الله، ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، يدخل في هذا الحديث بلا شك. ولكن هل نشهد لهذا الرجل بعينه؟ هذا هو الممنوع، لأن نصوص الوعيد ما تطبق على كل شخص بعينه، كما أن نصوص الوعد لا تطبق على كل شخص بعينه. ألسنا نعلم أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد؟ فلو قتل رجل في المعركة بين المسلمين والكفار، هل نقول فلان شهيد بعينه؟ لا، ما نقول، لأن التعيين غير التعميم. فهذا الرجل الذي أبقى الدش وهو قادر على منعه أو هو بنفسه جلبه للبيت، إذا مات فهو غاش لرعيته، لا أحد يشكل عليه هذا الأمر، فيدخل في عموم الحديث. لكن الممنوع أن تشهد له بعينه، فتقول مثلا لجيرانك إذا مات أبوهم وهو قد أدخل الدش تقول: أبوكم محرم عليه الجنة. حرام، لأن العلماء يقولون من مذهب أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لغيرنا لشخص معين بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ليس له أصل، ليس له أصل، لأن أول النهار لا شك أنه خيره وبركته وهذا شيء مشاهد، لكن كون الإنسان يحرم الرزق هذا غير صحيح. اللهم إلا رزقا يكون في أول النهار وينام هذا عنه فيحرم إياه بطبيعة الحال. وأما أن يقال من نام بعد صلاة الفجر فإنه يحرم الرزق فهذا ليس بصحيح.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للريق أو اللعاب هل يفطر الصائم؟
الريق لا يفطر الصائم بالإجماع، ولا يمكن أن يقول أحد بأنه يفضل، لكن جمع الريق وابتلاعه هو الذي بعض العلماء قال أنه يفضل، والصحيح أيضا أنه لا يفضل. الصحيح أنه لا يفضل لأنك لم تدخل لجوفك طعاما ولا شرابا، هذا ريق حصل من الجوف ورجع إليه. ولهذا كان القول الراجح أيضا أن النخامة لا تفضل، حتى لو وصلت إلى الفم وابتلع الإنسان فإنه لا يفضل، لا تفضل، لكنها لكن الإنسان لا يبتلعها، فإن أهل العلم حرموا ذلك لأنها شيء مستقذر ولا ينبغي الإنسان أن يبتلعه. لكن لو تمضمض من أجل العطش هل يفطر؟ إن ابتلع الماء أفطر ما في إشكال، إذا لم يبتلع فإنه لا يفطر. نعم. المشهور عند العلماء من الحنابلة أنها خطبتان، خطبة العيد أولى وثانية، ولو اقتصر الإنسان على واحدة بدون إحداث فتنة فلا بأس، فإن خاف من فتنة بأن يتفلت الناس ويصير كل واحد يعرف حكم مسألة يذهب إليها، فهنا يقتصر على ما كان الناس يعتادونه لئلا ينفتح الباب على الناس. نعم.
بسم فضلة الشيخ، رسل الله يعني عذروا ناس بالمبيت خارج منا بالسقاط وغيرها، لكن ما يقاس عليهم الوقت الحاضر؟ ما الذي يقاس على الذي يعذرون؟ هل هم أصحاب التجارة؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاط الحاج، وهذا عمل عام كما تعرف، وكذلك رخص الرعاة أن يتركوا المبيت في ميناء لأنهم يرعون رواحل الحجيج، فيشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود المرور وجنود الإقفاء وما أشبه ذلك، هؤلاء ليس عليهم المبيت لأن الناس في حاجة إليه. وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه ذلك، فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين أهل العلماء، بعضهم يقول إنهم يلحقون لوجود العذر، وبعضهم يقول إنهم لا يلحقون لأن عذر هؤلاء خاص وعذر أولئك عام، والذي يظهر لي أنهم يلحقون بها، أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء، كما في الإنسان مريض يحتاج أن يرقى في المستشفى هاتين الليلتين 11 و 12 فلا حرج عليه ولا فدية، لأن هذا عذر. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص للعباس مع إمكانه أن ينيب أحد من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف، يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن من ترك ليلة من ليالي ميناء فإنه لا فدية عليه، وإنما عليه أن يتصدق بشيء، يعني 10 ريالات 5 ريالات حسب الحال. فنعم، لا، أصحاب التجارة هذه مصالح خاصة ولا يعذر، لكن ممكن أن يقال أصحاب الأفران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء. نعم. الصحيح أن ختان الإناث سنة وليس بواجب بخلاف الذكور، والفرق ظاهر لأن القلفة التي في ذكر الذكر لو بقيت لأضرت به عند البول وعند الجماع إذا كبر، وأما الأنثى فغاية ما فيها أنه قيل إنها تخفض من شهوتها إذا ختنت، وهذا لا يقتضي أن يكون الأمر واجبا، فالصواب أنها أن ختان الإناث سنة وليس بواجب. لا، حديث ختان المرأة ما هي بلا ذاك في القوة. عندنا أذن الظهر الآن، وأذن الظهر وبه ينتهي المجلس. نعم انتهى اللقاء لأنه أذن. وإلى اللقاء إن شاء الله في يوم آخر. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كل تاجر ينظر في سجلات تجارته عند انتهاء السنة المالية لينظر ماذا ربح، ماذا خسر، ماذا فاته من الربح، هل يمكن تعويضه أو لا يمكن. وإننا في آخر هذا العام، عام 1417، نسأل الله تعالى أن يختمه لنا بخير، وأن يعفو عنا ما قصرناه في واجب، ويغفر لنا ما انتهكناه من محرم. أيها الإخوة، إن الواجب أن ننظر الإنسان في عامه الماضي، ماذا صنع؟ هل أدى الواجب كما ينبغي أو قصر فيه؟ هل اجتنب المحرم وابتعد عنه أو وقع فيه؟ فإن كان مفرطا في الواجب فإن عليه أن يتداركه ما دام في زمن الإمهال، ليفكر هل كان قد أتم طهارته، قد أتم صلاته، قد أتم صيامه، قد أتم زكاته، قد أتم حجه، لينظر في ذلك. ربما يكون على الإنسان شيء من صيام رمضان فيقول الأمد أمامي، لي أن أؤخره إلى أن يبقى من شهر شعبان بمقدار ما علي من الأيام، وهذا لا بأس به، ولكن الحزم، كل الحزم، أن يبادر الإنسان بقضاء الصيام الذي عليه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. ربما يصاب بمرض لا يستطيع معه أن يصوم، وربما يموت فلا يقضى عنه، فلينظر. كذلك لينظر في ماله، هل أحصاه إحصاء تاما دقيقا؟ هل حاسب نفسه وكأن الفقراء شركاء له؟ بل هل حاسب نفسه وكأن أهل الديون شركاء له في ماله؟ لينظر هذا، لأنه إذا أخل بالواجب في الزكاة فإنه يخشى عليه أن يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولقد قال ابن القيم رحمه الله وناهيك به علما وفقها، قال: إن الإنسان إذا تهاون في إخراج زكاته حتى مات فإنها لا تبرأ ذمته ولو أخرجها الورثة من ماله بعده، لأنه صمم على أنه لن يخرج الزكاة في حال حياته، وماذا يغني عنه أن يخرج عنه ورثته بعد موته؟ لذلك طهر مالك، طهر نفسك بإخراج الزكاة الواجبة، ولا تتهاون بها، لا تفرط فيها، فإنها هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فكر كذلك في الحج، هل أنت أتيت بالحج على حسب ما أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم؟ هل أنت أخذت المناسك كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنت تهاونت فيها ورأيت كأنها طقوس تفعلها أو تخرج بدلا عنها من فدية أو هدي؟ إن كثيرا من الناس يخلون بالحج إخلالا عظيما، حتى يجعلونه كأنه طقوس لا فائدة منها ولا طهارة للقلب بها، ولا يشعر الإنسان بها بالراحة الروحية، بل كأنها أشياء يفعلها فعلا ماديا فقط. عليك أن تحاسب نفسك، هل أنت أديت ما يجب عليك لمن يعاملك؟ هل أنت أديت الدين الذي في ذمتك غير مؤجل وأنت قادم عليه؟ إنك إن أخرت الوفاء فأنت في ظلم إلى أن توفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فكل لحظة تمر على شخص عليه دين حال ولم يخرج فإنه يكون به ظالما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فكر يا أخي في معاملتك أهلك، هل أنت قمت بواجب الزوجة؟ هل أنت عاشرتها بالمعروف؟ أو جعلتها كأمة مستامة لا تبالي بها ولا يهمك القيام بحقها، بل ضيعتها وأضعتها؟ فكر في أولادك، هل أنت قمت بحقهم في وجوب الرعاية، في منعهم عن المحرمات، في حملهم على الواجبات؟ كل هذا يجب أن نحاسب أنفسنا عليه. فكر، هل أنت قمت بحق إخوانك المسلمين؟ هل أنت تفشي السلام أو أنت تهجر؟ فكر في نفسك، هل كذبت يوم من الدهر في هذا العام الماضي؟ هل نصحت في المعاملة؟ أشياء وأشياء كثيرة نفرط فيها ونهمل ولا نحاسب أنفسنا عليها، مع أن التجار وهم أصحاب الأموال الفانية تجدهم يدققون جدا في نهاية العام. أما في المستقبل فالعام المستقبل لا ندري ما الله صنع فيه. أيامنا ثلاثة، يوم مضى بما فيه ولا يمكن تداركه، ويوم مستقبل لا ندري ما الله صنع فيه، كما قال الله عز وجل: وما تعلم نفس ولا تعلم نفس، نعم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ويومنا الحاضر أوله مضى وآخره لم يأتي بعد، ولا ندري ماذا يكون فيه. إذن علينا أن نعد أنفسنا للمستقبل عزيمة صادقة ورغبة في الخير كاملة، حتى نتلقى ونستقبل عامنا الجديد بجد وإخلاص وطاعة لله عز وجل. وليعلم أيها الإخوة أن هذه الدنيا ليست دار مقر، حتى يحرص الإنسان على إكمال ترفه فيها. إنها دار ممر، إنها دار عمل صالح، لكنها والله أطيب دار لمن عمل صالحا، أطيب دار بالنسبة للآخرين، وإلا فالآخرة خير وأبقى لا شك. لكن لو سألنا سائل من أطيب الناس عيشا في هذه الدنيا، لقلنا هو الذي آمن وعمل صالحا، كما قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استقبل أخي المسلم، استقبل هذا العام بجد ونشاط وتغيير لما فسد من حالك إلى إصلاح، فإن الإنسان الحي يمكنه أن يستقيم بمشيئة الله، وإذا مات على ما كان عليه. استقبل هذا العام الجديد بالنشاط في العمل الصالح، بالنشاط في الأخلاق الفاضلة، بالنشاط في تربية الأولاد، بالنشاط في تربية الأهل، بالنشاط في الإحسان إلى الخلق، بالنشاط في جميع أعمالك. لا تتهاون، من تعود على التهاون صار التهاون خلقا له وبقي هكذا دائما، ومن عود نفسه على الجد والحزن ومحاسبتها فإنه ينجح بإذن الله عز وجل. أمامنا مستقبل، أمامنا أيام، أيام هي مراحل العمل الصالح. كل يوم تطلع فيه الشمس فإن على كل مفصل منك صدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والإنسان فيه 360 مفصلا، فلا بد أن تتصدق 360 صدقة كل يوم. لكن ليست صدقة المال فحسب، بل هي صدقات متنوعة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، تكبيرة صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله فهو صدقة تجزي عن مفصل من المفاصل. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجزئ من ذلك، أي يجزئ بدل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عليك يا أخي أن تنظر ما هي وظائف اليوم والليلة. وظائف اليوم والليلة أعظمها بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة منها فرض ومنها نفل. الفرائض خمس معروفة لا تخفى على مسلم. النوافل منها ما هو تابع للمفروضات، ومنها ما هو مستقل، ومنها ما هو مقيد بوقت، ومنها ما هو مطلق. النوافل التابعة للمكتوبات هي ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وأما العصر فليس لها سنة راتبة، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هناك نوافل غير تابعة للمكتوبات كالوتر. الوتر نافلة مستقلة تختم به صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فمن كان يقوم من الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن كان لا يقوم فليوتر أول الليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والوتر أقله ركعة، يعني لو أن الإنسان صلى راتبة العشاء ركعتين ثم أوتر بركعة كفى، لأنه جعل آخر صلاته بالليل وترا. وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وبخمس فهو أفضل، وبسبع فهو أفضل، وبتسع فهو أفضل، وبإحدى عشرة هو أفضل. فإذا نام الإنسان عن وتره فإنه يصليه من النهار، ولكنه يجعله شفعا، يعني لا وترا لأن الليل انتهى، ولكن يجعله شفعا حتى يكون قد قضى ورده ولكن بدون وتر. هناك أيضا صلوات أخرى لأمور عارضة كالصلاة لدخول المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان فإنه ينبغي له أن يصلي ركعتين، وليحرص على أن لا يحدث فيهما نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هناك صلاة الضحى، التهجد في الليل، النفل مطلقا في كل وقت شئت إلا أوقات النهي، وهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند الزوال حتى تزول، يعني إذا قامت الشمس حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها النفل المطلق، ولكن يصلى فيها النفل ذو السبب، يعني إذا كان النفل له سبب فصل ولو في أوقات النهي. هناك أيضا زكاة المال واجبة، وهناك واجبات أخرى في المال غير زكاة المال كالنفقات، فإن الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أقاربه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.